نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يا ضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافع مبارك.
اللهم أمين. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصوم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، شهدنا في الأمس اعتداء غاشما معتادا من هذه العصابة الغاشمة الظالمة الضالة الحوثي على منطقة مكة المكرمة بصاروخين أو ثلاثة، وتم بحمد الله عز وجل كالمعتاد اعتراضها بكل اقتدار وكفاءة. السؤال حول هذه العقيدة الإجرامية التي تستهدف مثلا منطقة مكة المكرمة بيت الله الحرام وقاصديه وما حوله في رسالة عبثية، يعني هي أقرب إلى العبث منها إلى أن تحدث شيئا بحمد الله عز وجل. تعليقكم فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا البلد المبارك مكة البلد الحرام عرف الله تعالى الناس قدره ومكانته منذ سالف الزمان، فضون حرمة هذا البيت ويعرفون عظيم مكانته لما في قلوبهم من الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا يمكن أن تتضعضع هذه المكانة وهذه المنزلة لأي سبب من الأسباب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب فاتحا مكة ليطهرها من أرجاس الشرك و مظاهر الكفر ويعلي فيها راية التوحيد ونداء الحق، قال أحد الصحابة وكان حاملا لواء، قال ها اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالته عزله عن الراية التي كان قد تولاها، وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة.
الله،
وهذا يقرر أنه حرمة هذه البقعة لا يمكن أن تتوارى تحت أي مسوغ، فهؤلاء المعتدون المجرمون من الحوثيين ومن وراءهم ممن يؤازرهم من أصحاب الأطماع والفساد في الأرض في إيران وغيرها، لا شك أنهم لا يرعون حرمة ولا يقيمون لهذه البلدة المباركة منزلة، ويستهينون بمشاعر مليار مسلم أو أكثر من مليار مسلم يستقبل هذه الكعبة. كل مسلم في الأرض همه أن تكون هذه القبلة مجمعا لأهل الهدى، مناطا للسلام والرحمة والوئام، وكل من سعى فيها بإضرار أو إفساد قريب أو بعيد فهو متوعد من الله تعالى بالعقوبة وبالبغض من الخلق. قال الله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها هذه العصابة المجرمة والميليشيا المارقة وأصحاب الأغراض الدنيئة، ليست هذه المرة الأولى التي يتجاسرون فيها على انتهاك حرمة هذه البقعة بتوجيه صواريخهم وأذاهم وكيدهم، ولو استطاعوا أكثر من ذلك لفعلوا، لكن الله تعالى قيض لهذه بلاد ولله الحمد قيادة رشيدة لا تألو جهدا في تأمين هذه البقعة المباركة وتأمين قاصديها ونشر السلام والأمان والأمن فيها بكل ما أوتيت من طاقة وقدرة وإمكانية. فلله الحمد أن الله تعالى في كل محاولاتهم أعادهم خائبين، لم يبوء إلا ببغض الخلق وسوء العاقبة على ما فعلوه وما يفعلونه من انتهاك هذه الأجواء المباركة التي حفظ الله حرمتها ومكانتها. فجو الحرم كالحرم في الحرمة والمكانة، ولهذا لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز توجيه أي أذى لمن يقصده. ويعلم هؤلاء أن مثل هذه الأذية لن تعود عليهم إلا بالخسار، ونسأل الله تعالى أن يكفي شر يكفي المسلمين شر هؤلاء. وأقول أولئك الذين قد يصيبهم نشوة بمثل هذه التصرفات العبثية خبتم وخسرتم، فإن الله تعالى قد قيض لهذه البلاد حكاما يبذلون أنفسهم وجميع ما يملكونه من تدبير وقدرة في حماية هذه البقعة المباركة. والله ناصر دينه وحافظ كتابه ومعظم حرمة بيته، باء كل من تجاسر على هذه البقعة بالخسار والخيبة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، شكرا جزيلا. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين. الأخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لدي أربع أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أختي عندها بطاقة تأمين طبي وتقدر تستخدمها في محل النظارات تصل نظارة، وهي ما تلبس نظارة. أخذت أنا بطاقة تبعها فصلت نظارة وصل لي تقريبا من التأمين 600 ريال، كملت باقي المبلغ. أمس سمعت إجابتكم على متصلة أنه ما لا يجوز. أنا الحين أستخدم النظارة لمدة شهرين، يعني ما أدري شو اللي علي، أتخلص من النظارة أو إيش؟
طيب تسمع لي جواب. يعني الثاني، التأمين تمام خاص بأختك، ما لك علاقة فيه.
إيه يعني حتى النظارة سجلت باسم أختي بس. طيب. هي لي.
طيب اللي باشر الشراء يعني أنت ولا أختك؟
راحت هي يعني معي المحل، قلت لها أني بفصل نظارة، قلت أنا عندي بطاقة يعني وتخصم منها.
طيب في سؤال آخر سارة؟
السؤال الثاني، أنا مركبة تقويم في الأسنان.
نعم.
مع الأكل يكون يعني في بقايا بالأسنان، قبل الوضوء أنا أنظف بفرشة يعني صغيرة للأسنان عشان الوضوء.
نعم.
ولكن سؤالي يعني إذا كنت أنا في الدوام يصادفني صلاة الظهر والعصر، مرات تكون أفطرت أو أتغديت، يكون يعني في بقايا يعني حتى مع المضمضة ما تروح، لازم بالفرشة تروح.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا مرات تكون عندي العباية فيها يعني راحة عطر بس مش قوية، يعني ريحة بسيطة بعباتي.
نعم.
وكن عندي موعد مثلا بالمستشفى واروح لدكتور الاسنان.
نعم.
هي رايحه يعني بحكم يعني معالجه الاسنان وقربه احس انه يعني يشم شوي يعني بريحه عباتي.
طيب.
العطر.
طيب
اسال يعني انا ما اتعطر ولا يعني اني اعطر عباتي،
فيها
الرائحه يعني من ايه؟ يعني هل ادخل في حكم الزانيه او لا؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الاخير، إذا دخلت المسجد لصلاة العشاء يكون الإمام انتهى من قراءة سورة الفاتحة بدأ بالسورة الثانية.
نعم.
أنا إذا كبرت ما أقرأ سورة الفاتحة، يعني أستمع للإمام، هل لازم أني أقرأ الفاتحة بحكم أني ما أدركت معه؟
طيب شكرا. واضح؟ سارة بارك الله، واضح
يا ذيك العافية. شكرا.
معي نورة تفضلي. تفضلي أختي نورة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمعني من سماعة الهاتف يا نور، الله يحفظك.
طيب شيخ، متى وقت أذكار الصباح والمساء ومتى الانتهاء؟
متى وقت أذكار الصباح والمساء؟
نعم.
أيوة.
وقت الانتهاء، وقت انتهاءها.
طيب شكرا يا نورة بارك الله فيك. صالح تفضل. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا والله،
حياك الله. سؤال،
السؤال ما حكم لعب القمار بالأموال الوهمية؟
القمار بالأموال الوهمية ها؟ شكرا صالح، بارك الله فيك. معي متصل؟ طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. سارة تسأل تقول أنا احتجت نظارة وعند أختي تأمين يتيح لها أن تشتري نظارة وتحصل على قيمتها من التأمين، فاصطحبتها إلى محل النظارات واشترينا، تحمل التأمين 600 ريال وبقي ودفعت الباقي، هل واستخدم هذه النظارة من شهرين، ماذا يجب عليه؟
بما أن التأمين الذي ذكرت الأخت ليس لها، فلا حق لها في الانتفاع ببطاقته، وكون صاحب البطاقة يتبرع بذلك لأقاربه أو لمن يحب التبرع لهم بالانتفاع بهذه البطاقة هذا اعتداء، لأن البطاقة في غالب ما أعرفه هي تخص حاملها، ولا يقبل أن ينتفع بها من ليس حاملا لها. فإذا كان الأمر كذلك بمعنى أن البطاقة لحاملها فلا يجوز له أن يتبرع باستفادة منها لأحد، ولا يجوز لغيره أن ينتفع بها حتى لو قدمها له، لأنه يعني يتبرع بما لا يستحق أو بما ليس له فيه حق، ولهذا لا يجوز مثل هذا التصرف. بالنسبة لهذه النظارة، النظارة الآن أصبحت لك بإعدادها وتملكك لها، ولكن صاحب البطاقة الذي أعطى هذه البطاقة يضمن قيمة النظارة لشركة التأمين التي دفعت قيمتها، يعني هو المطالب بالأصل، لكن أنت ما كان يجوز لك أن تأخذ منه شيئا وأن تعرف أنه هذا مستحق، فإذا هو غير مبالي فتضمن أنت، تضمن أنت يا أيها الأخت هذا المبلغ تعطينه لشركة التأمين، بدون ما تدخل في تفاصيل ما لازم يعني تدخل نفسك في مضيق يعني
تفاصيل
العملية، لكن هذا مبلغ مستحق خذوه وتنتهي القصة.
نعم، بارك الله فيكم.
وينبغي الحذر في مثل هذا.
بارك الله فيكم. تقول أحيانا بقايا الأسنان، بقايا الطعام التي تكون في الأسنان أو في التقويم هل تؤثر على صلاة الإنسان؟
لا تؤثر، لكن تطيب الفم بإزالة ما يعلق فيه بالسواك وغيره من وسائل التطيب هو من أخذ الزينة للصلاة.
بارك الله فيكم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
شكر الله لكم. تقول أحيانا الرائحة العطر متبقية في مثلا ملابس المرأة حين يجدها الرجل سواء كان ذلك طبيبا أو سائقا أو غيره،
والواجب على المرأة أن تتجنب الطيب عند خروجها، والطيب المقصود به ما له رائحة تصل إلى الغير، وذلك لما ورد من الأحاديث في التحذير من ذلك، منه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا قليل أو كثير في ملابسها الظاهر العباءة أو الملابس التي تحت العباءة فلا تشهد معنا المسجد، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشهد معنا صلاة العشاء الآخرة. وردت أحاديث أخرى في التحذير من ذلك، منهما جاء في مسند في المسند والسنن من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ثم فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وهذا الذي أشارت إليه الأخت يعني في سؤالها، وهذا يبين أن ذلك مما ينبغي تحريمه. مقصود زانية أي أنها قد قاربت طريقة الردى، وليس أنها وقعت في الزنا يترتب عليها ما يترتب على الزانية من العقوبة. في الجملة ينبغي الحذر من هذا والاحتياط، لا سيما إذا يعني مثل مواعيد وما أشبه ذلك، هي عارفة ستذهب إلى جهة ونوع الطبيب الذي ستقابله من جهة جنسه ذكر، يعني هناك خلفية مكتملة عما ستقدم عليه، فمثل هذا الذي ينبغي هو تجنب الطيب الذي يظهر ولو كان خفيفا.
نعم بارك الله فيكم.
نعم قولي أيما امرأة أصابت بخورا.
نعم.
وهذا نكرة في سياق الشرط يفيد ما فاحت رائحته وما كانت رائحته خفيفة.
نعم بارك الله فيكم. تقول إذا دخلت صلاة العشاء مع الإمام وقد انتهى من صلاة من قراءة الفاتحة، هل أقرأ الفاتحة أم أستمع إليه وأكمل صلاتي؟
إذا دخلت مع الإمام الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الذي عليه جمهور العلماء، بمعنى إذا دخلت مع الإمام والإمام يقرأ في صلاة جهرية فإنها تنصت للإمام لا تقرأ، هذا الراجح من قوله العلماء، وسواء كانت دخلت معه من أول الصلاة أو في أثناء صلاته. قراءة الفاتحة للعلماء فيها قولان، جمهور العلماء على أن القراءة قراءة الإمام كافية عن المأموم، بمعنى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن المأموم الواجب عليه أن يشتغل بالإنصات إلا فيما يسكت فيه الإمام، فهنا يقول ما يشرع من ذكر أو قراءة، فإذا كان الإمام مثلا يقف بعد الفاتحة برهة فيشرع المأموم بقراءة الفاتحة، فإذا استتمت قبل أن يشرع في القراءة فذاك، وإن لم تستتم القراءة قراءته بمعنى أنه بدأ الإمام بقراءة السورة بعد الفاتحة قبل أن يكمل المأموم الفاتحة فيقف لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والأدلة في ذلك متعددة. وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما في حق المأموم فقد دلت الأدلة كحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، تدل على أن المأموم المطلوب منه الإنصات عند قراءة الإمام.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل نورة عن أوقات أذكار الصباح والمساء وهل لها وقت بداية ونهاية؟
نعم أوقات الأذكار في الصباح والمساء، في الصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الضحى،
نعم.
كله وقت للذكر، فيشتغل الإنسان بالذكر في هذا الوقت سواء في أوله أو في أثناء وسطه أو في آخره، لكن كلما بادر وبدأ باكرا نال ما يترتب على هذه الفضائل من على هذه الأذكار من فضائل وأجور، وكذلك المساء من بعد صلاة العصر إلى وقت العشاء كله محل لأذكار المساء.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صالح يسأل عن حكم لعب القمار بمبالغ أو أموال وهمية.
القمار محرم سواء كان فيه مال حقيقي،
نعم.
أو كان فيه مال وهمي أو كان فيه أو لم يكن فيه مال بالكلية،
نعم.
حتى لو لم يكن فيه مال نفس اللعبة لعبة القمار، وهو أن يدخل الإنسان في مغالبة لهو يشغل عن واجب أو يوقع فيه محرم أو يعلق القلوب بصورة محرمة من الألعاب فإنه يدخل في النهي، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر، الميسر هو المقصود به القمار ونحوه، يدخل فيه القمار ونحوه والأنصاب والأزلام رجس من العمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم ذكر العلة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فالاشتغال بصورة المحرم محرمة،
نعم.
حتى ولو كان لم يكتمل فيه كل ما يتعلق بصورة المحرم، بمعنى أنه بعض العلماء يخص القمار بما فيه مال،
نعم.
والميسر أعم من ذلك، وبعضهم يقول القمار والميسر شيء واحد، والمقصود أنه إذا كانت الصورة صورة له محرمة ولو كان المال المتبادل وهميا فإنه لا يجوز.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين معنا. طيب هنا سؤال فضيلة الشيخ،
عفوا، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه تعالى أقامرك فجعل القول تعالى أقامرك موجب للكفارة،
نعم.
التوبة والاستغفار، فكيف بممارسة نفس العملية ولو كان من غير عوض مالي.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو حسن معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أحمد في عندي الوالدة لها راتب تقاعدي،
نعم.
ويتجمع في الصراف وتخرج زكاته دائما في رمضان. في أحد الأخوة اللي هو ولدها ما له دخل، يعني ما له دخل لا هو موظف ولا شيء، فهل يصح أني أخرج الزكاة الوالدة وأعطيها أخوي؟ وهل لازم أخبر الوالدة وأخبر الأخ أنها زكاة المال الوالدة، أو أخبر الوالدة اللي أعطيتها الأخ وما شابه ذلك؟
طيب بسمع إجابة إن شاء الله.
وفقك الله.
شكرا من أبو حسن بارك الله فيكم. عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ مساء الخير، أنا موظفة.
نعم.
وكنت مسوي استقطاع لأمي.
نعم.
القضاء حوائجها.
طيب.
لكن بعد ما توفت الله يرحمها وكذا خصصت المبلغ هذا نفسه لأمي، لكن أشركت أبوي الله يرحمه معها.
نعم.
يعني للصدقة و
نعم
الأعمال الخير. هل يجوز أن أشرك نفسي معه أم أني خلاص أخصصه للوالدين فقط؟
طيب رحمهم الله يا أختي الكريم وجزاك الله خير يا عبد الرحمن. عائشة معي تفضلي. تفضلي عائشة.
ألو.
تفضلي عائشة الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أمر بفترة مرهقة كده ومتعبة، يعني أحس باكتئاب.
نعم.
ومع هالفترة يعني أحس بكتئاب في العبادة وتقل، ما أحس بمراقبة الله لي، إيش أسوي يعني؟
نعم. تصلين يا عائشة؟ إيه
أصلي الحمد لله، بس الحين صارت كبيرة مرة.
الاكتئاب هذا حاد يا أختي وتأخذين دواء عليه ولا
لا؟
نعم. طيب
طيب سؤال ثاني.
كيف؟
سؤال ثاني عادي.
تفضلي.
حكم يعني لما أكلم ولد كده.
نعم.
أوكي.
طيب. شكرا عائشة بارك الله فيك. أم تركي من الكويت تفضلي. نعم تفضل يا أم تركي.
نعم
تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من هو الشيخ؟ بغيت الشيخ
العافية. الشيخ خالد المصلح يسمعك، تفضل يا أخي.
الله يعافيك. عندي أقارب شو اسمه بس أودية.
نعم.
يعني يبغون الزكاة وهم عنده يعني دخل بسيط، اللي عنده نياق واللي عنده شيء بسيط يعني ما يسدد أحواله.
نعم.
وما أدري بعض الفقهاء يقول ما تجوز لها الزكاة وهم يبون الزكاة، ما أدري وش رأيك يا شيخ الله يجزاك خير.
أنت تعرفين حالتهم يا أختي الكريمة، هل هم فقراء ولا ما هم فقراء ومساكين؟
ما هو يعني ما هو فقراء يعني.
إيه؟
لا بس يعتزون يعني زيادة من المال.
طيب
يعتزون زيادة من المال. وفيه وحدة بعد على هدي 70,000 تقول معاشي ما يجيني من الشيء، يصلح لها الزكاة ولا لا؟
طيب تسمعين إجابة يا أم تركي الله يحفظك. أمل تفضل. تفضلي تفضلي يا أم تركي.
ذهب عندي لسه أنا ما لبسته، هو حقي أنا يعني ماني حاطة تخزن.
نعم.
ما أدري أنا زكيه ولا ما زكيه، أبا العلم منك إن شاء الله لكل خير وبركة.
طيب بارك الله فيك يا أم تركي الله يحفظك ويرعاك. تسمعين إن شاء الله إجابة معي. أمل تفضلي. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في تطبيق هادف لقنوات المجد.
نعم.
يتم فيه الاشتراك بمبلغ معين يعني سنويا او شهريا.
طيب
انا خالتي اشتركت فيه وبعدين وزعت اسم المستخدم على اكثر من 10 بيوت تقريبا، يعني اللي نعرفهم صديقاتي وخالاتي.
نعم.
فصرنا ندخل فيه، احنا عندنا اشتراك في البيت.
نعم.
ونستخدم هذا الاشتراك في الجوال باسم واحد، فما ادري عن الحكم الشرعي لهذا الشيء.
وهو غير متاح أن يستخدمه أكثر من شخص؟
لا ما أدري.
طيب تسمعي.
أتوقع قالوا 3 أجهزة أو ما أدري والله.
طيب.
بس هنا يمكن أكثر من 10 بيوت يستخدمون هذا الاسم.
طيب شكرا يا عمل بارك الله فيك. أبو محمد تفضل.
أيوة سلام.
تفضل يا أبو محمد. أي.
يا أخي أنا عندي ماشية.
إيه.
والعام لحد ما أجونا حقنا
نعم
وزكيتها الاستحقها، أعطيتها الاستحقها.
إيه.
ولكن الماشية فوق 300 قارب 400 ولا ماني حاطي عددها.
نعم.
دفعت على 5، ما ادري هل الزياده ذي فيها شيء او ما فيها شيء.
يعني الان انت متاكد انها 5 يعني انها اكثر؟
والله
انها اقل من 5. اقل من 500 هي؟
لا تكسب من 4، تكسب من اكثر من 4، ما من 5 يعني،
ما تصل ال 5.
وبعدين في سؤال عندي ثاني، هل اثاب على اللي تموت منها وتروح منها تاكلها السباع وكلها هذا؟
شكرا يا ابو محمد بارك الله فيك. ابو عبد الله تفضل. طيب اعود لكم فضيله الشيخ واسئله الاخوه والاخوات. هنا سؤال من ابو حسن يسال بان والدته لها راتب تقاعدي وتجمع هذا الراتب في حساب بنكي، وعنده اخ يقول فقير ليس له دخل، هل يجوز ان يخرج زكاه امه ويعطيها لاخيه، علما بأن وهل يجوز كذلك أن يخبر أخاه بأنها زكاة وأن يخبر والدته بأنه أخرج زكاة مالها لابنها؟
ملخص السؤال أن
الأم
هل يجوز أن تبذل زكاة المال لابنها؟
نعم.
إذا كان هذا في وفاء دين لا علاقة له بما يجب من النفقة، لو كانت النفقة واجبة عليها
نعم
فلا بأس بذلك.
نعم.
أما إذا كان هذا لسد حاجاته وهي تستطيع الإنفاق عليه فإنه لا يجوز أن تبذل الزكاة مع قدرتها على الإنفاق عليه. هذا أرجح ما قيل من أقوال أهل العلم في مسألة دفع زكاة الوالد لولد أبا أو أما.
نعم.
ومن أهل العلم وهو قول الأكثرين أنه لا تدفع الزكاة لعامودي النسب، يعني لا لفروع الإنسان، لا لأولاده وأولادهم، ولا لأصول آبائه وأجداده.
بارك الله فيكم. أحسن. هل يلزم إخبار مثلا من تولى من هو وكيل عن أو يتصرف في حساب أن يخبره أنه أخرج الزكاة وأنه أعطاها فلان؟
لا، في مثل هذه الحال يعني المفترض أن يخبر الأم بأنه الزكاة سأدفعها في دين فلان، إذا كان يجوز دفع الزكاة له، لأنه قد تقول لا هذا ولدي وأنا أعطيه من حر مالي، أخلى الزكاة لأي جهة أخرى. ففي هذه الحال ينبغي الإخبار، الوكيل لا يتصرف من نفسه في دفع الزكاة لقريب يمكن أن يكون صاحب المال لا يرغب في دفعها إليه لإمكان كفايته من غير الزكاة.
نعم. بارك الله فيكم. عبد الرحمن تقول موظفة وعملت استقطاع من راتبي لوالدتي حال حياتها رحمها الله من أجل أن تقضي بها حوائجها، توفيت هذه الأم وتقول نويت أن أمضي هذا الاستقطاع صدقة عنها أو أبذلها في أوجه الخير صدقة عن والدتي، وأشركت معها والدي كذلك، تقول هل يجوز أن أدخل معهم في الأجر؟
على كل حال هي مأجورة بأصل الفعل، يعني حتى لو لم تشرك نفسها، بمعنى أنه هذه الصدقة لم تقسمها على 3، إنما جعلتها بين جعلت أجرها بين أمها وأبيها، هي مأجورة على الإحسان إلى والديها وهذا من برهم. لكن إن شاءت أن تدخل معهم بمعنى أن تجعل ثلث هذا الاستقطاع لها والثلث الآخر لأبيها والثلث الأخير لأمها، فهي مأجورة على الثلث ومأجورة على الإحسان لوالديها.
نعم. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. عائشة تقول أنا أحس باكتئاب وثقل في العبادة ويعني وعدم الرغبة فيها، بماذا تنصحونني؟ وتسأل كذلك عن حكم تقول التواصل مع شاب في من خلال الهاتف.
يبدو لي أنه الأخت تعاني من شيء من
اكتئاب،
الأثر النفسي الذي تحتاج فيه إلى معالجة.
نعم.
مع ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وبذل المستطاع والدعاء والأسباب الشرعية والرقية لعلها تراجع الطب، ففي الطب الحديث من وسائل دفع مثل هذه العوارض النفسية ما يزيل. ومحادثتها مع من تحادثه يعني هو نوع من الفرار، لعله نوع من الفرار، ولن يحل مشكلتها، سيعقد المشكلة وهو مما لا يجوز. فينبغي أن تتجنب كل ما يكون سبب لضيق صدرها، والمعاصي في كل صورها هي من أسباب ضيق الصدر. لذلك نصيحتي لأختي أن تذكر الله عز وجل وأن تدعو الله عز وجل بدفع هذا البلاء وأن ترقي نفسها وأن تراجع الطب لعل الله أن يجعل لها فرج ومخرج ولا تستسلم لهذه الحالة لأنه استسلام الإنسان لمثل هذه العوارض يغرقه ويجعله في وضع أردى من وضعية المدافعة وبذل الجهد في التخلص من أثر هذا العارض.
بارك الله فيكم
أحسن الله لها العافية الله الله شفيها غنيها بحلال عن حرام
الله من. بارك الله فيكم. تركي من الكويت تقول أنا لي أقارب في السعودية ويطلبون الزكاة مني، بعضهم حالتهم مستورة كما ذكرت ويحتاجون المال أو يحتاجون زيادة عن دخلهم، والبعض الآخر عليه ديون لا يصفي أو لا يتبقى من راتبه شيء.
الزكاة بين الله مصارفها بشكل واضح جلي، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم المستحقون للزكاة فريضة من الله، صرفها في هذه الجهات
فريضة.
فرضه الله تعالى، فلا يجوز تجاوز ذلك ولا التهاون في بذل الصدقة لمن ذكر الله عز وجل، بذل الصدقة لغير من ذكر الله عز وجل. كنا تقول والله إنهم يقولون حنا ودنا بالمال، بهذا حال ابن آدم، لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس وكذلك من حديث ابن عباس. فنصيحتي لأختي ألا تجعل الزكاة محلا للمجاملات، لا تعطيها إلا من كان الوصف فيه قائما، إما فقير إما مسكين إما مدين. هي ذكرت إن إحدى القريبات عليها دين 70 ولا يتبقى لها من المال شيء، هذا مثل هذه يجوز دفع الزكاة لها في وفاء دينها وفي سد حاجاتها.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. البعض الشيخ ما يتثبت من الحاجة، مجرد أن الشخص ينقل له حاجته يمضي هذه الحاجة، مع أنه في ناس يعني كما تفضلتم تحب المال تحب الاستزادة، ويبدو أن أو الفقير والمحتاج لا يتحدث ولا يأتي شيء من هذه الزكاة.
صحيح، ولذلك من المهم أن يتحرى الإنسان في إخراجه لزكاته مواطن مواطن الاستحقاق.
نعم.
التي ذكرها الله عز وجل، ولا يجعلها محل للمجاملة، لأن بعض الناس يعني يأتي الشيطان ويقول والله يعني ذولا قراباتي، ويأتي له بمبررات، لكن في الحقيقة هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، عندهم ما يكفيهم وما تعطيهم هو زيادة ليكونوا من مصاف المكتفين إلى مصاف الأغنياء.
نعم.
وهذا لا، الزكاة لم تشرع لذلك، إنما شرعت لدفع الفقر لدفع المسكنة لسد الديون التي لا يجد الإنسان وفاء لها. أما ما عدا هذا من الحوائج الشخصية، يكون يرغب في مسكن أفضل مركب أفضل حياة أوسع مع حصول الكفاية له، فهذا ليس مما للزكاة، لها أن تعطيه هدية تعطي صدقة شأنها، لكن الزكاة فريضة على وفق وصف معين يجب التزامه والعناية به.
بارك الله فيكم أحسن. تقول أنا عندي ذهب له سنة أعددته لللبس لكن لم ألبسه من سنة، هل في زكاة؟
مدام أنه معد لللبس فلا زكاة له، ولو طال العهد بعدم لبسه، إلا أن يكون قد ترك لبسه، بمعنى هي اشترته في الأصل عشان التزين ثم مشى يعني هذا النموذج أو هذا الموديل لا يلبس الناس، فهو عندها الآن للحفظ وليس لللبس، في هذا ينتقل إلى الكنز، يجب تزكيته.
بارك الله فيكم. أما تقول تطبيق هادف المجد يعني استركت فيه خالتي ووزعت الرقم السري على 10 من البيوت يستخدمونه، هل يجوز ذلك؟
ما أدري.
نعم.
لا ما أعرف شروط العقد.
هو متاح لأربعة أشخاص فقط.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو محمد يقول أنا عندي ماشية وقدرت عددها فأخرجت 5 رؤوس من الغنم زكاة عنها وهي دون 500 كما ذكر،
يعني أخرج ما زائد على الواجب.
إيه نعم، يقول هل لي أجر
ما زاد فهو أكيد ما زاد فهو صدقة.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. وقال يقول هل أثاب على يعني ما تفترسه مثلا ال 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 الذئاب والوحوش وما ينفق من هذه الأغنام؟
ولنبلونكم بشيء
حتى
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين.
نسأل الله عز وجل،
معنى هذا أنه سيؤجر على ذلك إذا صبر.
نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم السمعين والصابرين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى يجزاكم عنا خير الجزاء.
آمين. بارك الله فيكم وأسأل الله التوفيق وأن يحفظ بلادنا
آمين.
من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاتنا ويؤيدهم وينصرهم على من عداهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم آمين. صلى الله وسلم على محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للفؤاد السائلين بجواب صدق في بيان كاملين.